إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعار مكة بعد أن أوذي وامتحن ووقعت به جملة ابتلاءات، منها موت عمه وموت زوجه وشعب أبي طالب، ثم هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وإيذاء أهل الطائف له صلى الله عليه وسلم، والنبي مضطهد يؤذى، شاء الله عز وجل أن تكون له معجزة، وهذه المعجزة هي معجزة الإسراء والمعراج. فكأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن ضاقت بك الأرض فإن أبواب السماء تفتح لك، وإن آذاك أهل الأرض فإن أهل السماء يرحبون بك، وإن لم يعرف قدرك وفضلك ومنزلتك هؤلاء فإن منزلتك عند الله عظيمة. كانت هذه المعجزة وفيها إشارات عديدة، والله عز وجل بعلمه يحيط بالزمان والمكان، ففي إسرائه إلى بيت المقدس إشارة إلى عالمية رسالته وإلى خروجها عن حدود مكة والمدينة، أو عن حدود مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، وفي صلاته إماما بالأنبياء إشارة إلى نسل الأديان، فإن الصحابة لم يرضوا إلا أبا بكر إماما لهم، واستدلوا على ذلك بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامته، عينه إماما للصلاة. وكان يقول علي وغيره: رضيه صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ففي إمامته بالأنبياء إشارة إلى هيمنة شريعة الإسلام. ثم بفرض الصلاة عليه إشارة إلى أهميتها، فإن جميع الأركان وجميع الأوامر نزل بها جبريل إلى الأرض إلا الصلاة، فالصلاة فرضت هناك في السماء. وفي اليوم الثاني في صلاة الظهر على وجه التحديد نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما به في أول وقت كل صلاة، بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وفي اليوم الثاني أما به وصلى به في آخر الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقتين وقت. هذه المعجزة كما أسلفنا في الدرس الماضي متواترة، ثبتت عن جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثها في الصحيحين ومدارها على أنس على النحو الذي فصلناه. وهذه المعجزة تلقاها قوم بالقبول والتسليم، فآمنوا بها لأنهم علموا أنها ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل الصحيح دوره أن يسلم بمثل هذه المعجزات. ووقع فيها إفراط وتفريط، ودين الله عز وجل بين الغالبين والجافعين. فأنكر أقوام هذه المعجزة بعقولهم، واستشكلوا هذه المعجزة بأشياء، ونسوا أنها من المعجزات. استشكلوها بمشكلة الحرارة والتخلص من الجاذبية وانعدام الوزن وانعدام الأكسجين في الهواء وتخطي الغلاف الجوي والتخلص من الشهب والتخلص من الأشعة السينية وفوق البنفسجية والأشعة الكونية ومن وأيضا انكروها بسبب السرعة والزمان. وهؤلاء أرادوا أن يجعلوا عقولهم حكما وقاضيا على الشر، فأخطأوا وأثموا، ونخشى عليهم من الكفر والعياذ بالله. وقلنا غير مرة أن العقل قاض، أن الشرع قاض، وأن العقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. وقلنا غير مرة أن العلم قاض على العقل، علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي قد أحرز السبق. فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالطفف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفه. وشط آخرون وزعموا أن هذه المعجزة على نحو تأولوه يخدم ترهاتهم وأباطيلهم والفساد المعشعش في عقولهم وقلوبهم. وللأسف ذهب بعض المعاصرين إلى شيء من هذا. أقرأ عليكم شيئا من كلامه ثم أنقضه على وجه العجلة، ثم نعود ونقرأ كلام الإمام النووي وشرحه على الأحاديث التي قد سمعناها في الدروس السابقة. قال محمد حسين، محمد حسين هيكل في كتاب الله مطبوع اسمه حياة محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الإسراء والمعراج في حياة محمد الروحية معنى سام غاية السمو، معنى أكبر من هذا الذي يصورون، والذي قد يشوب بعضه من خيال المتكلمين حظ غير قليل. فهذا الروح القوي قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود بالغة غاية كمالها. لم يقف أمام ذهن محمد وروحه في تلك الساعة حجاب من الزمان أو المكان أو غيرهما من الحجب التي تجعل حكمنا نحن في الحياة نسبيا محدودا بحدود قوانا المحسة والمدبرة والعاقلة. تداعت في هذه الساعة كل الحدود أمام البصيرة، أمام بصيرة محمد، واجتمع الكون كله في روحه فوعاه منذ أزله إلى أبده، وصوره في تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال والحق إلى آخر ما قال. يزعم أن هذا وحده، أن الإسراء والمعراج كان عبارة عن الوجود، وفكرة وحدة الوجود وعقيدة وحدة الوجود عقيدة كافرة، إذ أنها لا تفرق بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود وتجعلهما سيئا. فيقول في هرائه السابق أن تجليات وقعت لروح محمد صلى الله عليه وسلم فامتزجت به وحدة الزمان والمكان، وكأنه والعياذ بالله أصبح في تلك اللحظات في شيء من الربوبية، ففهم جميع الزمان وجميع المكان برايته وتجليه وما شابه. وهذا كلام في الحقيقة قال به غلام الصوفية، وهذا مسلك سلكه ابن عربي والحلاج وغيرهما من أئمة الضلال، نسأل الله العفو والعافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين في نفس هذه العقيدة كلاما يكتب بماء العيون، ومما قال رحمه الله: ولهذا لما سلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك الفناء عن وجود السوى، لا يوجد سوى ما يشاهدون، أصل عندهم فناء، فجعلوا الموجود واحدا، وجود كل مخلوق هو عين وجود الحق، وحقيقة الفناء عندهم ألا يرى إلا الحق، فهو الرائي والمرئي والعادل والمعبود والذاكر والمذكور والناكح والمنكوح والآمر الخالق هو المأمور المخلوق، وهو المتصف بكل ما يوصف به الوجود من مدح أو ذم، وعباد الأصنام ما عبدوا غيره، أصلاح الخلق والحق واحد. ولذا بعضهم ينكر على النصارى كيف أنهم عبدوا ثلاثة، لأن كل شيء هو الله، فهذه عقيدة فاسدة كافرة والعياذ بالله تعالى. الكلام السابق كلام سابق، لماذا الإسراء؟ لماذا الإسراء من البيت الحرام للمسجد الأقصى؟ ولماذا نظر وجبريل والبراق والسماء والأنبياء على تعدد أسمائهم؟ والكلام الذي قيل سابقا كلام يصعب أن يفهم وأن يراد إلا على أصل والعياذ بالله تعالى فاسد كافر. ولذا إخواني نحن نؤمن بالإسراء والمعراج على النحو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بتفصيلات، وإن كانت هناك أشياء ورسولنا فنؤمن بها على مراد قائلها، لأن العقل دوره أن يبحث عن صحة المقال في مثل هذه الأشياء، وهذه الأشياء فوق عقولنا. كيف أما بالأنبياء وكيف التقى بهم في السماء؟ هذا أمر لا نعرفه. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والشهداء أرواحهم في الجنة، وبلا شك أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وبلا شك أن أرواح الأنبياء تتنعم أكثر من أرواح الشهداء. فهل في هذه الرحلة اجتمعت الأرواح مع الأجساد من قبل الأنبياء على وفق ما قدر الله وقضى، وأما بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض ثم راه في السماء؟ هذا أمر ليس بمعجز على الله عز وجل. ولذا إخواني الإسراء والمعراج معجزة فوق العقل، والمعجزات نؤمن بها بعد أن نتأكد من صحتها، المعجزات نؤمن بها بعد أن نتأكد من صحتها. والأحاديث الواردة في الإسراء والمعراج كما بينا في الدرس الماضي ثابتة عن عدد كبير وجمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة النظيفة المليحة فنؤمن بها والحمد لله. هذه عقيدتنا وسط بين المنكرين لها الذين يريدون أن يقيسوا الأشياء بعقولهم القاصرة وبين الذين يحملونها على غير محاملها. فعقيدة أهل السنة وسط بين هذين الطرفين. نعود إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ونسمع شرحه على ما قرأنا من أحاديث. قلنا المنام مذهب خاطئ أو مذهب ليس بصحيح، وكذا من قال إن الإسراء كان بروحه صلى الله عليه وسلم الشريفة أيضا هذا مذهب ليس بصحيح، ولو كانت بروحه أو في المنام فما الداعي للبراق؟ فما الداعي للبراق؟ فالبراق ما كان إلا لحمل جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم. ولذا مذهب السلف أجمعين يروى الإسراء كان في يبوح عن عائشة، وهذا لم يصح ولم يثبت عنها، ويروى هذا عن إسحاق أيضا وهو قول قديم، القول الإسراء في الجسد وهو أقوى من قول الإسراء في المنام، ولكنه مع هذا هو قول مهجور ضعيف يحتاج إلى دليل. وظاهر الأدلة من السنة في جل الأحاديث إنما كانت اليقظة، والأحاديث الواردة إنما هي بإلفاظ شريك، وسيأتي يعني للمصنف تعريض بها. نسمع. وقد
كانت الرواية الشريكة في هذا الحديث
وقلنا هذا مراد مسلم رحمه الله في مقدمة أن في كتابه أشياء معلّة سيبينها ويشرحها، ومسلم ما شرح وما بيّن بكلام من عنده، وإنما بيّن وشرح بسرد الطرق والألفاظ، فجو الباب ساعده على بيان علل الألفاظ. وهذا أشهر مثال على تعليل مسلم لبعض الأحاديث، فغمز بلفظ شريك بقوله زاد ونقص وقدم وأخر، مع أن هذا اللفظ بتمامه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهذا اللفظ انتقد في أكثر من 10 مواطن فردناها موطنا موطنا لما قرأنا رواية شريك، ورددنا على المآخذ، وكان الرد في موطنين أو 3، وما عدا هذه المآخذ يسلم لأصحابها فيها، فألفاظ شريك فيها أوام. وقلنا إن هذا لا يقدح في صحة الأحاديث الموجودة في الصحيحين، والأحاديث الموجودة في الصحيحين صحيحة بأصولها وبجملتها، سوى أحد كثير منها انتقدها أهل الصنعة، انتقدها أهل الصنعة، ومنها هذا الحديث. وكان مسلم رحمه الله تعالى دقيقا في حذفه لألفاظ شريك، وهذا الحد شيء ومثال من أمثلة عديدة أرادها مسلم رحمه الله تعالى في قوله ما وضعت شيئا في كتاب هذا إلا بحجة، وما تركت شيئا من كتاب هذا إلا بحجة. الذي وضعه بحجة والذي نبذه من سائر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذه من كتابه وجامعه بحجة. نسمع.
وقد يسمح عليه وهو مرض من التوافق عليه، لأن التوافق ضرب واحد فيه إنه كان بأمر نبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر قهوة. وقال النبي كان من الخمس وعشرين في شهر ربيع الآخر قبل أن يكون في السنة. وقال الصبي كان ذلك بعد نبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. وقال الأصحاب مثل يبيه صلى الله عليه وسلم وقد دخل الإسلام مكة والضلال.
هذا وقع خلاف شديد بين العلماء متى كان الإكرام، والخلاف في اليوم والشهر والسنة. ولكن بلا شك إن الإسراء وقع بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أوهمت ظاهر رواية شريف. أرجح الأقوال أن الإسراء كان في الثاني عشر من ربيع الأول، وقد ورد عن ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا ولد صلى الله عليه وسلم وبعث وعرج به وهاجر في الثاني عشر من ربيع الأول، فكأن ربيع دعوته شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. هذا أعلى ما ورد، ولم يثبت شيء في المرفوع من حديثه صلى الله عليه وسلم عن الزمن الذي وقع فيه المعراج. الشائع المشهور اليوم بين الناس أن المعراج كان في رجب، وورد حديث طويل في فضل رجب وهو موضوع كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المعراج كان في الجمعة الأولى في أول جمعة من رجب، ولذا صليت فيه صلاة الرغاح، وهذا أيضا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشهر الأقوال عند الأقدمين وأرجحها عند المحققين أن المعراج كان في ربيع الأول، وقول غير واحد منهم أنه كان في الثاني عشر منه، وهذا اختيار عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرته، وهذا الذي نحى ومال إليه ابن كثير في البداية والنهاية. أما متى وقع المعراج فهنالك أقوال كثيرة. فجزم ابن حزم أنه كان قبل البعثة بسنة، وفي عبارته قوة وكأنه يدعي الإجماع عليه، والإجماع في الحقيقة غير متحقق. وأقوال جماهير العلماء أن الإسراء كان قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قبل هجرته قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وهذا اختيار ابن عبد البر التمهيد في الثامن منه الصفحة 52، ومال إليه أيضا ابن حجر في الإصابة في الرابع صفحة 276. ووقع كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله تلميذه النجيب ابن القيم الزاد، ومما جاء فيه أن الإسراء على وجه التحديد لم يثبت في حديث، وسيأتينا كلامه بقوله بعد قليل. نسمع تتمة هذه الفقرة.
قال: ولا تنافوا لنا في قبل جبر من المدة قيل بثلاث سنين وقيل بخمس، ومنها ان العلماء يشتكون على تفرق صلاتك ليله الاسراء،
حسن. قول المصنف واشبه هذه الاقوال قول الزهري وابن اسحاق اذ لم يختلفوا ان خديجه رضي الله تعالى عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاه عليه، فيه تجوز. هنا يذكر الاجماع على أن خديجة رضي الله تعالى عنها صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فرض الصلاة عليه، والذي قرره ابن عبد البر أو أقول بتعبير علمي دقيق الذي حكاه ابن عبد البر تمهيد الموطن المذكور آلفا، حكى أن خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت ولم تصلي قط، وهذا ينافي القول بأن خديجة ما ماتت حتى صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجح أن الإسراء والمعراج على قول الجماهير العلماء أنه كان قبل نحو 3 سنين من هجرته، والله تعالى نسمع.
وأما كنتم في الرواية الشريف وهو هالك، وفي الرواية الأخرى فإما أنا تزوجت بين الناس وبين الخاص، وقد يحتاج به من يكرهها أو يرهبها ولا بد تفيه، قد يكون ذلك حال تهوت وصول الملك إليه.
أسأل: هل يجوز لنا أن نحتفل بالإسراء والمعراج؟ هل يجوز لنا ذلك؟ نعم. أسأل الناس لرسول الله صحبه ومن كان قريبا منه بوقته وسمته وهديه وحفظه، وما عرفنا هذا الاحتفال. ثم متى نحتفل فيه؟ متى نحتفل فيه الإسراء؟ والشائع اليوم رجب، ورجب أضعف الأقوال عند العلماء، أضعف الأقوال على الإطلاق في معراجه صلى الله عليه وسلم في رجب، وأقواها في ربيع الأول، أقواها في ربيع الأول. فكيف تحتفلون في إسرائه صلى الله عليه وسلم في رجب وهو لم يقع في هذا الشهر، ولكن أمة ضعيفة منكوبة تريد أن تتعلق بأي شيء مهزومة، ولا سيما أن موطن الإسراء وبيت الأقصى والمسجد الأقصى قد ضاع وهو في أيدي اليهود. نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى حضيرة المسلمين، وأن لا يميتنا حتى نصلي فيه شامخا ونحن أعزاء. نسأل الله رب العرش العظيم ذلك. فالناس اليوم ينكرون هذه النفسية، ينكرون على من ينكر عليهم هذا الاحتفال. وقد سئل شيخ الإسلام فيما حكاه تلميذه ابن القيم الزاد عن رجل قال: ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء. فسئل شيخ الإسلام: أيهما أفضل؟ فوقع من؟ فقال رحمه الله: الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل. لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد في الاضطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلة الإسراء تعرف عينها، فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل نقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، بخلاف ليلة القدر فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، وأنه نزل فيها القرآن العظيم. وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بصيام ولا قيام ولا عبادة، فهذا صحيح. وليس إذا أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم فضيلة في زمان أو مكان يجب أن يكون ذاك الزمان أو المكان أفضل من جميع الأزمنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر وغير ذلك من النعم التي أنعم الله عليه بها. والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تعرف إلا بالوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بغير علم، ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة خاصة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. ولا كان الصحابة ولا التابعين ولا التابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بشيء من الأمور ولا يذكرونها. ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت ليلة الإسراء، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة خاصة، بل غافر الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه ولا النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة مدة إقامته بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي أنزل فيه الوحي ولا الزمان بشيء، وما خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وذلك كان من جنس أهل الكتاب، كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعيد وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قال: مكان صلى فيه صلى الله عليه وسلم فقال اتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا فمن أدركتم فيه الصلاة فليصلي وإلا اليوم. إذا لا يجوز اتخاذ بيت المعراج موسم بطاعة ولا يخص بطاعة مع اعترافنا بأن لله على نبيه فضلا عظيما جسيما جليلا في هذه الليلة بعينها وليس فيما يوافيها من سائر الليالي. ولهذه الحكمة أبهمت ولم تعين ليلة الإسراء ولم يكن الدليل كما مر بنا خاص على الوقت الذي كان فيه الإسراء. والله تعالى أعلم. نكمل.
ويسأل الحديث ما يدل على كونه نائم وقصة
كتبها. هذا كلام القاضي من؟ أي قاضي؟ قاضي الرياض. أي الكتب؟
إكمال المعرف. إكمال المعرف من عرفنا به؟ من عرفنا إكمال المعلم؟
تكلمنا كثيرا عن إكمال المعلم. هات يا أبو عمر. صوتك علي صوتك. المال الذي أتم كتابه أو لم يتمه؟ أتمه. لماذا تمه القاضي رياض إكمال المعلم؟ وقد أكمل المازري كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم. لأن المازري أهمل جوانب عديدة في شرحه لصحيح مسلم فتلمس هذه المواطن التي أهملها فأتمها واستدرك عليه ونقل كلامه بقوله قال الإمام. ثم بعد ما يتم النقل يقول قلت. ومر بنا في موطنين أو ثلاثة من كلام النووي أنه جعل كلام المازري نسبه إلى من؟ إلى قاضي عياض. وهذا خطأ. فالظاهر أن قال الإمام يعني كان لم ينتبه إليها النووي أو النسخة التي نقل منها من شرح القاضي عياض ما وجد فيها هذه الكلمة أو أن الكلام دخل ببعضه بعضا. أي نعم. نكمل. كلام الآن على البراق وبدأ ينقل الإمام النووي رحمه الله كلام أهل اللغة على البراق فقال قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ثم قال قال الزبير. صواب نقول الزبيدي أم الزبيدي؟ صواب نقول قال الزبيدي أم الزبيدي؟ ينظر للنسبة، فإن كان صاحبها مغربي فهذه نسبة إلى قبيلة يقال الزبيدي، وإن كان صاحبها يماني على وجه الخصوص يكون نسبة زبيد. صاحب تاج العروس ما اسمه؟ صاحب تاج العروس الذي شرح فيه القاموس ما اسمه؟ الزبيد ولا الزبيدي؟ الزبيد، لأنه يمن من زبيد. تفضل. وزبيد قبيلة. نعم. زبيد زبيد. محمد مرتضى زبيد بالنسبة لزبيد صاحب تاج العروس، فمن الخطأ أن نقول زبيد. وصاحبنا صاحب مختصر العين أبو بكر محمد بن الحسن هو زبيد بالنسبة إلى قبيل زبيد المغرب. والرجل من تلاميذ أبي علي القاسم وهو من وفيات 379 ومات بإشبيلية رحمه الله، وكان إماما من أئمة اللغة، وكان تلميذه كان شيخه أبو علي القاضي يطلب منه أن يلخص العين، ولخص العين وفي مقدمته أنكر صحة نسبة العين الخليل بن أحمد، وأخطأ في هذا ولبعض الباحثين العراقيين دراسة طيبة مطبوعة منشورة، وهو نعمة العزاوي له رسالة منشورة في العراق بعنوان أبو بكر الزبيدي الأندلسي وآثاره في النحو واللغة، رد فيه على تشكيك الزبيدي لنسبة كتاب العين للخليل بن أحمد، واختصاره وكان فيه ترتيب أيضا، وطبع باختصاره قطعة يسيرة، لم يطبع المختصر العين كاملة وإنما طبعت قطعة يسيرة منه. أي نعم. قال قال الزبيدي في المختصر العين وصاحب التحرير، هل هما واحدة من اثنان؟ قال الزبيدي وصاحب التحرير واحد من اثنان؟ اثنان. من صاحب التحرير؟ تفضل. الأصفهاني محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، والتحرير قلنا هو شرح لصحيح مسلم ولم نعثر له على أثر، لا مطبوعا ولا مخطوطا، هذا الشرح لم نعثر له على أثر لا مطبوعا ولا مخطوطا. قال في دابة كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يركبونها. تعقب النووي كلام صاحب التحرير وكلام الزبيدي كان الأنبياء يركبونها، فقال وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل صحيح. هل جميع الأنبياء كانوا يركبون هذه الدابة؟ هل ركبها غير محمد؟ نعم. على ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل أنه أسري بغير رسول الله، لكن هذه الدابة هل كان يركبها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ظاهر الأمر التي يربط فيها الأنبياء، يربط فيها الأنبياء ماذا؟ البراق، يربط فيها الأنبياء البراق. هذا الربط يلزم يسلكه، يلزم أن يسلكه الركوب. هذا الربط يعني نحن نثبت أن الأنبياء ربطوا البراق في الحلقة، أليس كذلك؟ طب هل هذا الربط يسلكه ركوب أم لا؟ هل يسلكه ركوب أم لا؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، ما كان يربطون بالضبط ركوب. وسيأتينا ما يؤيد هذا، وسيأتينا ما يؤيد هذا. فهذا الاعتراض عليهما يعني على صاحب التحرير والزبيدي يعني يعترض عليه هذا الاعتراض يعترض عليه وسيأتينا بعد حين إن شاء الله قريبا يأتينا كلام على أوصاف الغراب في بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمع إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وصف قال وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء طيب نسمع الآن إذا لونها أبيض وقال القاضي احتمل أنه سمي بذلك لكونه ذا لونين النبي قال أبيض لونين وعليه طاقات سود بقع سود وأبيض وهذا يسمى أبرق في الأحاديث النبي سماه أبيض الظاهر أنه أبيض الظاهر أنه أبيض والشيء المذكور لا نعرفه في النصوص ما يدلل عليه نسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم فركبته حتى اتيت عند المقدس فربطته بحلقه التي تربط به الانبياء صلوات الله عليه
هل ركبه وحده ام ركب معه جبريل في هذه الرحله خاصه وهل هذا الركوب من مكه من بيت المقدس الى بيت من بيت الحرام الى بيت المقدس ما تخلله وقوف الناظر الاحاديث يجد ما يسعف ولكن الوقوف الذي كان يتخلل ورد في حديث منكر لجنه اسناده فورد عند النسائي ما نقص فركبت ومعي جبريل فسرت فقال اين صليت صليت بطول سينا ثم ركبت ثم قال انزل فصلي ففعلت فقال اتدري اين صليت صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح والكفار يحكمون عليه بالنكره ولكن فيه ان جبريل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في اسناد صحيح عند احمد المسند في الخامس منه صفحه 392 اتيت بالبراق فلم نزايد ظهره انا وجبريل حتى اتيت بيت المقدس لم نزايد ظهره هذا يجعل لقبه انزل فصلي منكرا لم نزايد ظهره من الى حتى اتيت بيت المقدس إذا لفظ انزل فصلي بالطريق بطينة وبطور سيناء وببيت لحم هذه الفاظ منكرة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في وصفه أحاديث عديدة فبعضها صحيح وبعضها ضعيف والظاهر أن ذكر الغراب كان يذكر في مجالس أصحاب رسول الله والتابعين فأخرج الطيالسي في مسنده بإسناد رواته ثقات إسناد حسن برقم 411 قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن بر بن حبيش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حفي بالغراب وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل فلم يزايلا ظهره هو وجبريل حتى انتهيا به إلى بيت المقدس وصعد به جبريل عليه السلام إلى السماء فاستفتح جبريل فاراه الجنة والنار. ثم قال لي زر يقول قال لي حذيفة هل صلى في بيت المقدس؟ قلت نعم. زر يقول قلت نعم. فقال لي حذيفة ما اسمك يا أصلع؟ إني لا أعرف وجهك وما أدري ما اسمك. قلت أنا زر بن حبيش. قال أين تجد صلاها؟ فتأولت الآية سبحان الذي أسرع الذي أسرع بعبده إليها إلى آخر الآية. قال فإنه لو صلى لصليتم كما تصلون في المسجد الحرام. قال قلت له حذيفة أربط الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء؟ قال أكان يخاف أن تذهب منه وقد أتاه الله بها. هذا فيه شيء زائد وفيه بيان أن الصحابة والتابعين كانوا يتذكرون هذا البراق وأوصافه. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد في المجلد الثالث صفحة 164 وعند الترمذي برقم 3132 عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أُسري بالبراق ليلة أُسري به مسرجا ملجما. الوصف ذلك مسرجا ملجما ليركبه فاصعب عليه. فقال له جبريل قال للبراق ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله منه فارتض عرقا. ما الاستفادة من هذا؟ كان يركب كان مركوبا وكان يركب من قبل من؟ ظاهر له الظاهر أنه من الأنبياء. فاستدراك الشارح النووي على الزبيدي وعلى التيمي في التحرير يستدرك عليه بهذا النص وأيضا بما في صحيح مسلم يربط ما كان يربط به الأنبياء والله تعالى أعلم. وورد عند أبي يعلى في المسند ومن طريقه الضياء المقدسي في كتابه فضائل بيت المقدس برقم 52 في حديث طويل فيه ضعف وفيه فإذا نام سلم أبيض فوق الحمار دون البغل مضطرب الذنين فركبته فكان يضع حافره مد بصره إذا أخذ فيه في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه وإذا أخذ فيه في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه وجبريل لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس. هذه الألفاظ تؤكد أن جبريل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهما لم يزايلا ظهر البراق ويثبت نكارة اللفظ الذي فيه نزوله بطيبة وبطول سيناء وبيت لحم. وبعض الألفاظ كما قلنا يسعف على القول بأن البراق كان دابة مركوبة وركبها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرد أكثر من سؤال عن البراق قال ما يخص الدرس هل هو واحد أم أكثر؟ الظاهر أنه واحد. هذا أمر يعني لا يوجد فيه نص وإنما قول جبريل بالبراق كما ورد في مسند أحمد يدل على أنه واحد ولا يمنع أن يكون أكثر من واحد فنفي هذا يحتاج إلى نص خاص كما أن إثباته أيضا يحتاج إلى نص خاص السكوت عن هذه الأمور الغيبية أسلم وأقرب إلى منهج السلف رضوان الله تعالى عليه. يسأل بعض إخواننا عن حديث نحن قولنا نأكل حتى نشبع ولا نأكل حتى نجوع كنا لا نشبع. هذا الحديث في هذا اللفظ ذكره الحلبي في سيرته ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معناه معنى شق منه وهو نهي صلى الله عليه وسلم عن ملء البطن، وقوله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرده من بطنه فإن كان لا محالة إلى آخر الحديث. فقوله إن أكلنا لا نشبع يعني هذا يغني عنه. أما الحديث بهذا اللفظ فهو مشهور ولكن لم يثبت، مع أن الحلبي في سيرته ذكره باللفظ الوارد، لكن هذا اللفظ لا نعرف يعني له وجودا في كتب السنة المشهورة ودواوينها المسندة. أكثر من سؤال يسأل عن الشاعرة وما هو الحكم عليه. إخواني نحن لا نكفر الفرقة بالجملة، والشاعرة ليسوا من أهل السنة على المعنى الخاص، وإنما هم من أهل القبلة، هم من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة. فحضرات كانوا يعرفون علم الكلام الذي خاضوه والذي فطروا فيه العرب والجوهر والصفات السلبية وما شابه والواجبة وما شابه، الأشياء ما كانوا يعرفوها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهج السلف أسلم وأحسن، وهو الذي يجب أن يتعبد الله عز وجل به، وهو الذي يناسب حال الناس جميعا، علماؤهم وعقلاؤهم وسذاجهم وعوامهم وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. أذهب السنة نؤمن بالله عز وجل على ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تخليل ولا تكييف ولا تشبيه. هذه عقيدة الحمد لله الكل يعرفها، وليس الواجب على العام كالواجب على طالب العلم، وليس الواجب في معرفة الأسماء والصفات بأحادها مع أدلتها على طالب العلم كالواجب على العالم، ولا الواجب على القاضي كالواجب على العالم، وهكذا. وإنما نعرف هذه العقيدة بهذا الإجمال، هذا الإجمال يكفي. نحن الله عز وجل أدرى به، ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فبعد أن مدها نفسه أثنى على أنبيائه، لماذا؟ لأن أنبياءه أعلم بصفاته، فهم لا يصفونه إلا بصفات الجمال والكمال والجلال. فما وصف ما ثبت من قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصف الله به فنقول هو ثابت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعطل ولا نشبه ولا نمثل. وقالوا قديما من عطل عبد عجبا، ومن مثل عبد صنما، وما يعطل ويؤول الانسان حتى يشبه. قبل ان يعطل ويؤول يمر في مرحله التشبيه. لماذا يؤول؟ لانهم يقولون وتعالى الله عما يقولون وتقدس دينه عما يقولون، يقولون ظواهر النصوص فيها تشبيه وفيها مشابهه الرب بالعبد، ومعاذ الله نقول هذا. نحن بدايه نقول الرب عز وجل غير العبد، المساواة في الصفات تقتضي المساواة في الذوات، ومساواة والاختلاف في الذوات تقتضي اختلاف الصفات. أو خلاص صفة وأضفناها إلى ذوات مخلوقات متعددة فلا تقتضي المساواة. لو قلنا رأس إبرة ورأس جبل ورأس آدم ورأس خنزير متشابهات أم مختلفات، وهذه المضافة للمخلوقات، فكيف نضيف هذه الصفة إلى رب المريات؟ ولذا علمنا ربنا وأجمل تعليمنا بقوله ليس في شيء وهو السميع البصير. فنحن نجمل في النفي ونفصل في الإثبات، نحن نجمل في النفي ونفصل في الإثبات. المعتزلة والشاعرة وغيرهم يفصلون في النفي فيقولون الله ليس بلحم، الله ليس بعظم، الله ليس بدم، هذا ليس أدبا مع الله. الله علمنا أن نقول ليس كمثله شيء، وهم لا يفصلون في الإثبات، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. ومنهج القرآن أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات. فربنا قال وهو السميع البصير، فنفصل في الإثبات، فأثبت الله عز وجل نفسه تفصل به هذه جملة. وتعلمنا الحمد لله جملة القواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية وما أسهل به العقيدة وهي وقت فطرة. أي نعم. والله تعالى أعمل في شركة وأجبر على تنظيف ما يلقى من السجائر، ما عليك حرج في إقامة السجائر، ما عليك حرج. واحد يرمي السجارة فأنت تكنسها، هل أنت تأثم؟ لا لا تأثم، أنت لا تأثم. واحد يوصل أبوه الكنيسة يأثم ولا يأثم؟ يأثم ولا يأثم؟ ممكن واحد يوصل أبوه الكنيسة؟ ممكن. طيب يحضر أبوه من الكنيسة للبيت يأثم ولا يأثم؟ لا يأثم. يحضر أبوه من الكنيسة للبيت لا يأثم، لكن وصل الكنيسة يأثم. الأول فيه إعانة على معصية والكفر والعياذ بالله، والثاني لعلها تكون آخر عودة له، لعلها تكون آخر عودة له، وهو لا يعاونه على المنكر الرجاع يرجع إلى البيت وهكذا. فهذا إذا كان هذا في حال العودة للأب الكريم، ما حالك به؟ ما حال تأخذ وتكنس عقاب السجائر؟ فهذا أمر لا أرى فيه حرجا ولا أرى فيه محذورا ولا يوجد فيه إعانة، ولا يوجد فيه إعانة، والله تعالى أعلم. يقول له خصوصا في هذا العمل يستطيع طلب العلم. هل صحيح أن إبراهيم كان ينتقل هو وزوجه من القدس إلى مكة على البراق؟ هذا يحتاج دليل خاص ولا أعرف هذا الدليل الخاص. هل يجوز للرجل أن يؤم الرجل أهله قبل خروجه لصلاة الجماعة بنية التنفل؟ يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس، يجوز والله تعالى أعلم. هل يجوز قبول الهدايا من النصارى كالإنجيل؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن قبول الهدية والعطية من الكفار، فكيف إن كان الإنجيل؟ الإنجيل لا يجوز لأحد أن يقرأه إلا إن كان عالما واثقا من دينه يحتاج في قراءته إلى مقصد شرعي في بيان ما فيه من باطل ومن تزييف وتزوير وما شابه. أما أن يقرأ عوام المسلمين وأن يقول عوام المسلمين ويدرسونه ويقرؤونه فهذا أمر لا يحل له. لما رأى النبي عمر بيده صحائف من التوراة غضب وقال لو كان موسى حيا بين ظهرانينا لما حل له إلا أن يتبعني. ولذا قراءة كتب الأديان الأخرى أو الكتب التي فيها ضلال تحرم إلا في حق العالم المتمكن من دينه ليبين ما فيها من فساد. أما على عوام المسلمين لا يجوز لهم أن يقرأوا ذلك ولا أن ينشروا على ذلك. حكم نفس الساعة المطلية للذهب لا أرى هذا حراما، وما الذهب غير الذهب، ولكن الابتعاد عنه حسن لسببين: لئلا يتشبه بالمترفين وليدب عن نفسه تهمة بلة الدين،